بسم الله السميع العليم من الشيطان الرعيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. النتيجة التي انتهينا إليها من قراءتنا للروايات أنه يجب تقدم الرجل على المرأة بصدره حسب تعبير الروايات، وهو يستلزم تقدمه بموقفه على موقفها بمقدار شبر أو ذراع ونحوهما، أو بحسب تعبير بعض الروايات يكون سجودها مع ركوعه أو سجودها مع ركبته، كلها تعابير متقاربة عرفا. هو هاي أنه الرجل يكون متقدم على المرأة بصدره حسب التعبير، ويتطلب طبعا التقدم بموقفه أيضا، كيف يتقدم بصدره ما يتقدم بموقفه. أما إذا كانت المرأة مع الرجل في خط واحد ماكو تأخر للمرأة، فلا بد أن يكون هناك بينهما بعد 10 أذرع، أو يكون بينهما حائل، حسب مرت علينا رواية صحيحة علي بن جعفر أنه ولو كان قصيرا لا يمنع من الرؤية، أو كان فيه فتحات قوة لا تمنع من الرؤية. هاي النتيجة اللي وصلنا إليها، وما ذكروه من الأدلة على جواز المحاذاة اللي كان على رأسها صحيحة جميل، قلنا أنها لا تعارض هذه الروايات، فإن المحاذاة المذكورة فيها لا تنافي تأخر المرأة عن الرجل شبرا. ورأينا ذكرنا عدة روايات دليل على ذلك. قلت في التهذيب للشيخ الطوسي نحو آخر من الجمع بين الروايات، يعني أقصد بين الصحيح الجميل والروايات. قال أن الصحيح الجميل عليكم السلام ورحمة الله محمولة على وجود حائل أو بعد 10 أذرع. لما عليكم السلام ورحمة الله، لما الإمام في صحيح الجميل اللي قلنا كانت عمدتهم هي، لما يقول لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، يقول الشيخ الطوسي في التهذيب يعني بينهما 10 أذرع أو حائل، وهو كما ترى حمل لا دليل عليه وتكلف. فإذا الجمع الذي قلنا أولى بالتأكيد مما ورد في التهذيب، لأن هذا جمع لا دليل عليه، بس بالتأكيد ويريد يخرج من هذه المعارضة، ونحن خرجنا منها بوجه أولى. هذا المعنى للمحاذاة الذي لا ينافيه تأخر المرأة شبران اللي فهمناه صحيح الجميل على أساسه وناقشناه في الدرس السابق، هذا المعنى قبله صاحب الحدائق، وقبله قبله الشيخ البهائي. صاحب الحدائق قال: والمراد بالمحاذاة في الخبر مجرد القرب لا المساواة في الموقف. ونقل عن الشيخ البهائي في كتاب الحبل المتين أيضا مثل هذا الكلام، قال: وأما ما يتراءى من منافاته لقوله عليه السلام صلت بحذائه، فيمكن توجيهه بحصول المحاذاة من بعض أعضائه وأعضائها في حالتي الركوع والسجود، وهو كاف في إطلاق كون صلاتها بحذائه. يقول هذا إذن المعنى للمحاذاة ما ينافيها أن تتأخر شبرا، لكن هذا المعنى قلنا اعترض عليه القائلون بالجواز كصاحب الجواهر وسيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك، وقالوا لا، المحاذاة إنما تعني المحاذاة في جميع أجزاء البدن، والبينية التي ذكرت أنه بينها وبينه شبر تعني في جميع الأحوال. وعلى ظاهر كلامكم أنه تقولون الشبر بس بالتقدم والتأخر، بينما ظاهر البينية أنها تكون في جميع الأحوال. هذا المعنى ذكره صاحب الجواهر ووصفه بأنه تكلف منافي للفظ المحاذاة وللفظ البينية. أن نفسر المحاذاة بأنها ليست المحاذاة التامة بخط أفقي، وإنما لا تنافي رجوع المرأة شبرا، قال هذا تكلف منافي للفظ المحاذاة، هكذا قال صاحب الجواهر. قال: وللفظ البينية، لفظ البينية بينها وبين شبر، هذه البنية مع البنية في جميع الأحوال، أنتم حملتموها فقط على التقدم والتأخر، فهذا يقول صاحب الجواهر تكلف ظاهر، وقلنا أن سيد الحكيم في المستمسك أعاد هذا المعنى، لكن نحن ذكرنا شواهد في الدرس السابق على أن المحاذاة لا ينافيها تأخر المرأة شبرا، وذكرنا عدة شواهد من موارد متفرقة من الفقه، أما حمل البينية على تأخرها شبرا هذا ما سنذكر عليه قرائن تأتي إن شاء الله تعالى. فإذن هذه النتيجة التي خرجنا بها الآن من مجموع قراءة الروايات، لكي نتمم الاستدلال على هذه النتيجة ولكي ننصف الخصم القائل بالجواز مع الكراهة، علينا أن نجيب عن مناقشات الخصم. الخصم ناقش روايات الطائفة الأولى الدالة على المنع، ومنهم صاحب الجواهر قدس سره ناقش هذه الروايات، فلكي يتم استدلالنا علينا أن ننظر هذه المناقشات إن كانت صحيحة ونعجل عن هذه النتيجة، وإن كانت قابلة للمناقشة نرد عليها. وصاحب الجواهر طبعا إنما رد وناقش الروايات التي ذكرها كدليل على المنع، لم يناقش كل الروايات التي تجاوزت 20 يعني نحن ذكرناها، وإنما هو ذكر أدلة على المنع 6 إلى 8 روايات، فناقش هذه الروايات التي فقط هو ذكرها كدليل على المنع، ولم يناقش كل الروايات التي استدل بها على المنع. مع ذلك نشوف مناقشات صاحب الجواهر لروايات الطائفة الأولى الدالة على المنع باعتباره ممن يذهب إلى الجواز مع الكراهة، فقال كلها قابلة للنقاش، الروايات اللي استدل بها على المنع كلها، يعني قلنا التي ذكرها هو مما استدل به على المنع، وليس كل الرواية اللي نحن جمعناها في الطائفة الأولى بالأصناف الأربعة. ما هي مناقشاته؟ قال أما صحيح محمد بن مسلم وخبر أبي بصير وهي الأولى والثالثة في الصنف الأول، الصنف الأول صحيحة محمد بن مسلم أمامكم، سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا، قال لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة. وخبر أبي بصير الثالث اللي هو بنفس المضمون، قال هاي ممكن مناقشتها بماذا؟ قال إلا أن الاستدراك بعده، قال كلمة لا في البداية تدل على النهي صحيح وعلى المنع، لكن الاستدراك بعد إلا أو ولكن في صحيحة محمد بن مسلم، قال إلا أن الاستدراك بعده بذكر تقديم الرجل الذي هو مستحب قد يشعر بعدم إرادة الحرمة منه، وإلا كان المناسب استدراك الجائز أي تقديم أحدهما الذي هو ضد الممنوع للمستحب الذي هو ضد المكروه. قال لو كان هذه لا تدل على المنع فالإمام كان عليه السلام مو أجاب بهذا الجواب الذي هو مستحب تقدم الرجل على المرأة، مستحب وسيأتي إن شاء الله ضمن الفروع ذكره، فلو كانت لا تدل على الحرمة لكان الإمام أجاب بالجائز مقابل الحرمة، والجائز ما هو؟ أن تتقدم المرأة أو أن يتقدم الرجل. الإمام أجاب بالفرد المستحب وهو أن يتقدم الرجل أولا ثم تتقدم المرأة، فلما الإمام أجاب ثم تتأخر المرأة، فلما الإمام أجاب بالمستحب يعني أن لا هي المكروه تدل على المكروه، ولو كانت لا تدل على المنع اللي هو محرم ما هو مقابل المحرم؟ الجائز، والجائز ما يشترط بأن يتقدم الرجل، ممكن تتقدم الرجل ممكن تتقدم المرأة، فالإمام ما دام أجاب بالفرد المستحب فإذن لا تدل على المكروه مقتضى المقابلة، ولو كانت لا تدل على النهي لأجاب الإمام بالفرد الجائز مو بالفرد المستحب. نحن بنينا على الإنصاف في مناقشات العلمية، ترون يعني لا نترك شاردة وواردة مما يمكن أن يقال أو قيل فعلا إلا ونتعرض لها، هذا مقتضى الإنصاف للبحث العلمي طبعا. هذا طبعا المناقشة منه قدس سره مردودة بعدة وجوه، الوجه الأول أن هذا الذي طالبت به يا صاحب الجواهر الإمام أجاب به في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور وهي الثانية. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي والمرأة إلى جانبي وهي تصلي؟ قال: لا، إلا أن تقدم هي أو أنت. فهذا موجود، هذا الجواب الذي تقترحه في صحيحة عبد الله بن يعفور. ثانيا، أننا لو كنا نحن وصحيحة محمد بن مسلم وخبر أبي بصير لأفتينا فعلا بوجوب تقدم الرجل على المرأة في حالة اجتماعهما. هذا المستحب أنت استفدت من دليل آخر من قرينة أخرى، ولا لو كنا نحن وهاتين الروايتين لأفتينا بحرمة المحاذاة، وإذا اجتمعا فيجب أن يتقدم الرجل أولا، هذا مقتضى الصحيح والخبر. أما هذا الاستحباب اللي أنت تستدعي، هذا من روايات أخرى، لو كنا نحن وهاتين الروايتين لكان فعلا أفتينا بوجوب تقدم الرجل على المرأة حينما يتواجدان في مكان واحد ولا يمكن الفصل بينهما. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن الإمام عليه السلام أجاب بالنهي وخلص في مقدم السؤال وقال لا، لكن هذا التبرع من الإمام بذكر أحد مصادر ما يرتفع به هذا الحظر وهذا المنهي. فالإمام أجاب ببعض المصادر، ومن حق أن يذكر هذا المصداق أو يذكر مصداق آخر، وإلا هو الجواب بكلمة لا انتهت. لكن الإمام عليه السلام ذكر بعض المصادر ما يرتفع به المنع وهو يتقدم الرجل، فلا مانع من ذلك. إذن هذه المناقشة الأولى لصاحب الجواهر في صحيحة محمد بن مسلم وخبر أبي بصير ليست تامة. انتقل إلى مناقشة صحيحة إدريس بن عبد الله القمي وهي الخامسة أو الرابعة، بس يعني أضفت خبر آخر فساتسلسل عندي الخامسة على كل الرابعة بالورقة الموجودة عندكم. قال: ستذكرون الخبر ما هو، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبا. لماذا قلت أن الخامسة لا بأس أن تكون، لأن خبر أضفته بعدين يكون الرابع وهذا الخامس. خبر في العلم للصدوق وهو خبر جيد يعني، وكل أخبار جيدة طبعا، بس أقصد لمن يريد أن يبحث في الأحكام المختصة بالنساء، فالخبر هذا موجود بكتاب النكاح، مو يمنع كتاب النكاح موجود في علل الشرائع، ونقل الوسائل في كتاب النكاح، هو أصلا في علل الشرائع عن جابر الجعفي في حديث طويل يبين الأحكام المختصة بالنساء من أول الفقه إلى أخيرة. وهي لطيفة يعني، يسهل على من يريد أن يبحث في فقه المرأة، هذا يسهل فيه الأحكام، وموجود بالوسائل بكتاب النكاح أبواب مقدماته وآدابه باب 123 حديث الأول، عدة صفحات الحديث، لأن يقول: وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه. فهذا الخبر طبعا ليس موجود عندكم بالمجموعة، أنا ضفته هنا بمناسبة الاختلاف في التسلسل، ذكرني أن أقرأ لكم الخبر وأفيد هذه الفائدة. باب 123 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث الأول عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر عليه السلام، وهو حديث طويل. المهم نرجع إلى صاحب الجواهر. ناقش صحيحة إدريس بن عبد الله القمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبا، فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرك، وإن كانت تصلي فلا. قال: ما هو تقريب استدلالكم بها كلمة فلا؟ ولا علم أن تعود بلا يضرك، ونفي النفي إثبات، يعني يضرك. إذا كانت تصلي فلا، لا ماذا يعني؟ لا لا يضرك، يعني يضرك، نفي النفي إثبات، فمعناها وإن كانت تصلي فيضرك. قال: والضرر أعم من الحرمة ومن الكراهة، لأن الكراهة أيضا ضرر، فلا يمكن الاستدلال بها. واضح إذن إشكال صاحب الجواهر على هذه. وهذا طبعا المناقشة أيضا يمكن مناقشتها بوجهين: أولا المناقشة الأولى أن الظاهر من الضرر هو الحرمة، وإنما ننتقل كالبأس، مثل ما يقول من فيه بأس الظاهر من البأس يعني المنع، وإنما نشرحه ونفسره بالكراهة إذا جاء دليل من الخارج. هذا الأول. وثانيا أن الله لا تعود على فلا يضرك حتى تقل نفي النفي إثبات، وإنما تعود على أصل السؤال. سألت أبا عبد الله عن رجل يصلي وبحياله امرأة، أجاب الإمام لا، أما هذا تبرع من الإمام. قال أضاف معلومة لإدريس بن عبد الله القمي وأجاب عن حال غير الصلاة أو عن غير حال الصلاة، وإلا السؤال هو كان عن الرجل يصلي وبحيال امرأة قائمة. العفو بالعكس، يعني أجاب عن فرع، عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبا، فقال إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا. فنعود إذن إلى هذه المناقشة الأصلية في السؤال، وهي أنه إن حملنا لا على أنها نفي التي باعتبار فلا يضرك نفي وفلا تعود عليها، فلا لا يضرك يعني يضرك، فقال صاحب الجواهر الضرر أعم من الكراهة ومن الحرمة، ونحن نقول أن الظاهر منها والأرجح منها كالبأس، كما يقول من فيه بأس يعني فيه منع، وإنما نفسر البأس والضرر والكذاب بالكراهة، هذا جل دليل من الخارج. هذه إذن المناقشة الأخرى. مناقشة بعد ماذا ناقش صاحب الجواهر؟ ناقش موثقة عمار اللي هي الرواية الأولى بالصنف الثاني. قال إن مرجعه بعد التدبر هذه الموثقة إلى نفي الاستقامة، لأن سئل عليه السلام عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يده، قال فإذا الإمام لما نفى ماذا نفى؟ نفى الاستقامة. الذي إن لم يكن، هذا نفي الاستقامة، الذي إن لم يكن مشعرا بالكراهة فلا ريب في تحققه بها ضرورة عدم استقامة المكروه. فإحنا يقول نفي الاستقامة تطلق على المكروه، وأن تنزلنا وما تطلق على المكروه فتطلق على الجامع من المحرم ومن المكروه. هذا تقريب الاستدلال وتقريب الآخر بذيلها، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس في ذيلها، أيضا أجاب عنا صاحب الجواهر. قال وأما إثبات البأس في مفهوم ذيله، من يقول فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس يعني إذا مو خلف فيه بأس، قال فهو كغيره من النصوص التي هي كذلك قدر مشترك عرفا بين المحرم والمكروه. وهذا قلنا أجبنا قبل قليل أن البأس الظاهر فيه المنع، إلا أن يدل جليل من الخارج أو لا يستقيم، الظاهر فيه المنع. ثم انتقل إلى مناقشة صحيح علي بن جعفر اللي هو بالصنف الرابع، وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخي موسى عليه السلام، قال سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي إلى أن قال وتعيد المرأة، قال نفسا من حياله يعني صلت قدامه، وطبعا المأموم حينما يصلي قدام الإمام تكون صلاته باطلة، من فسرت يا صاحب الجواهر حياله يعني أمامه؟ قال هكذا في مختصر النهاية الأثيرية. أنا أعرف النهاية من الأشياء المختصر علما، مختصر النهاية على كل ربما بالمصادر تجدوها، نحن نعرف النهاية لابن الأثير، أما مختصر النهاية ربما موجود. فقال إذن هذه بطلان الصلاة لا لأجل أنها حاذت الرجال فبطلت صلاتها، وإنما لأنها تقدمت على الإمام وتكون صلاتها باطلة. من جاءها التفسير لكلمة حياله؟ قال هذا موجود في مختصر النهاية الأثيرية، هذا كلامه. قال يمكن إرادة تلقاء الوجه من الحيال فيه، في صحيح علي بن جعفر، إرادة تلقاء الوجه قدامه كما فسره به في مختصر النهاية الأثيرية، فيكون فساد صلاتها حينئذ لفقد شرط الجماعة، إذ الظاهر من الخبر أن صلاتها معهم كانت جماعة فلا دلالة فيه على المطلوب. وهذا طبعا مردود أيضا لأكثر من وجه. الوجه الأول أن هذا المعنى غير محتمل بدليل سؤال ابن جعفر عن صحة صلاة القوم، فلو كان السؤال والوجه في بطلانها تقدمها على الإمام فبس هي صلاة سيكون ببأس. لماذا علي بن جعفر يسأل يقول له وما حال صلاة القوم؟ هذا معناه لأجل محاذاتها. فهل تبطل بس صلاتها لو تبطل صلاة أو صلاة القوم اللي صلوا وراها، ولا لو هذه المشكلة تتفضل بها يا صاحب الجواب؟ هذا بس الضر بصلاتها. لماذا يسأل بن جعفر عن صلاة القوم؟ يقول وما حال المرأة فيه، هل يفسد ذلك على القوم؟ فهذا الوجه الأول، إذن هذا الفهم أنه غير مناسب بدليل سؤاله. الثاني أن المرأة حينئذ عليكم السلام لا تبطل صلاتها لو صلت المأموم ما راعى صلاة شروط صلاة الجماعة، تبطل جماعته فقط ولا تبطل صلاته كما نعلم. لو خالف شروط صلاة الجماعة إلا عمدا طبعا ينقص السورة وكذا ولا يحتاج إلى إثبات، وإلا المأموم إذا خالف شرط الجماعة تبطل جماعته ولا تبطل صلاته. فلماذا الإمام يقول هذا؟ هذا إذن الرد الثاني. الرد الثالث أنه من البعيد أن يسأل علي بن جعفر عن امرأة صلت قدام الإمام فهل بطلت صلاة فلو ما بطلت صلاة، من البعيد أن يسأل علي بن جعفر عن مثل هذا السؤال. فإذن هذا الوجه اللي ذكره لصحيح علي بن جعفر، وقلنا أمس في نهاية الدرس ربما قلنا أنه البعض فهموا عدة أشكال لصحيح علي بن جعفر ووجهوا البطلان، يعني هاي حقيقة رواية كلش يعني في وجههم واقفة هاي الرواية. فلذلك القائلين بالجواز مع الكراهة حاولوا أن يوجدوا وجوها لتبرير فساد صلاة هذه المرأة دون فساد صلاة القوم. أحدها هذا الذي يقول الآن صاحب الجواز، يقول أن صلاة إنما فسدت لأنها صلت قدام الإمام، وهذا معنى لحياله الموجود في الصحيحة سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله. فإذا هذا الوجه اللي يقول صاحب الجواهر بأن بحياله معنى أمامه تلقاء وجهه بحسب ما ورد في مختصر النهاية الأثيرية، وطبعا المأموم حينما يصلي أمام الإمام تكون صلاته باطلة حسب ما يقول صاحب الجواهر. وقلنا هذا التوجيه منه قدس سره غير تام لعدة وجوه. أولا أنها لو خالفت شرط الجماعة المأموم فإنه تبطل جماعته لا صلاته. ثانيا لو كان الوجه السؤال هذا فلماذا يسأل عن صلاة القوم علي بن جعفر؟ إذن شيء آخر يتعلق بالطرفين وليس هو إلا المحاذاة. والثالث أنه من البعيد أن علي بن جعفر يسأل عن مثل هذه الحالة. إذن هذه المناقشة من صاحب الجواهر في هذا الصحيح، وكما ترون ولم يناقش كل الروايات وإنما ناقش الروايات التي هو ذكرها كأدلة على المنع اللي احنا نستعرضها الآن، والروايات أكثر من ذلك في كثير. ثم ناقش صاحب الجواهر قدس سره الرواية العاشرة في الصنف الأول، وهي رواية درر اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أخروهن من حيث أخرهن الله. قال قدس سر في مناقشتها أنه يدل على وجوب تأخيرهن حيث أخرهن الله، والبحث في أن المقام منهم، وهذه مناقشة صحيحة منهم، هذه مصادرة على المطلوب. القضية لا تثبت موضوعها كما نعلم، الرواية تقول أخروهن من حيث أخرهن الله، يعني إذا ثبت في مورد أنهن ممن أخره الله أخرهن، وهذا أول الكلام أن المورد مما أخرهن الله فيه، صحيح. هذه المناقشة صحيحة لصاحب الجواهر، وكان يبقى المناقش في سندها، هي من الرواية بالسند يعني ليست تامة. هذه المناقشة صحيحة في الرواية العاشرة، ونحن إنما ذكرناها باعتبار ننظر إلى حصيلة المجموع، ولا لو نظرنا لها وحدها للتأكيد على السند غير تام وفيها مصادرة على المطلوب من حيث الدلالة، لأن كون هذا المورد مما أخرهن الله هو أول الكلام. لكن تتذكرون نحن حينما قربنا استدلالها، إذا تذكروا في أول درس لعله كان هناك تقريب لعله لجامع المقاصد في حينها، لجامع المقاصد، حيث قال إذا نتذكر بأنه الرواية أوجبت أخروهن أمر، وظاهر صيغة افعل الوجوب أخروهن من حيث أخرهن الله، ولا مورد، شوف بضميمة، ولا مورد أخرهن الله فيه إلا هذا، فيتعين الأمر بتأخيرهن بهذا المورد. تقريب قرأناه في حين على كمل نستطيع فعلا عن جامع المقاصد، دقناه عن جامع المقاصد المحقق الكرك، قال إن الأمر للوجوب وحيث للمكان، ولا مكان يتعلق به وجوب التأخير إلا في المتنازع إجماعا فتعين التأخير فيه. وهذا قلنا الإنصاف العلمي الذي اتبعناه نحن في البحث، أني لا أترك شاردة واردة للخصم إلا وأتي بها، أما نأتي هنا نناقش مع أن الخصم عنده تقريب، لا، علينا أن نذكر تقريبه. جامع المقاصد قال هذا التقريب، قال أنه حيث للمكان وأخروهن للوجوب، ولا مورد مكاني، ولا مورد مكاني وجب فيه تأخير المرأة أو نوقش واحتمل إلا هذا، فيتعين كون الرواية واردة في هذا المورد. قال جامع المقاصد قربه هكذا، لكن صاحب الجواهر قلنا ناقش بأن هذا مصادر على المطلوب، أخروهن من حيث أخر، والكون المورد مما أخرهن الله، هذا أول الكلام، فالاستدلال بها لا يجوز. إلى هنا هاي انتهت مناقشة صاحب الجواهر للروايات، ورأينا أن كل مناقشاته قدس سره لروايات المنع قابلة للنقاش. فإذا ما زلنا ثابتين على النتيجة التي توصلنا إليها، وهي وجوب تقدم الرجل ولو لصدره على المرأة، اللي ورد بتعابير مختلفة، واحدة تقول بصدره، واحدة تقول شبرا، واحدة تقول ما لا يتخطى، واحدة تقول سجودها مع ركوعه، واحدة تقول سجودها مع ركبتيه. هنا طبعا للطريفة نذكر هما سجودها مع ركوعه معنى للنراقي في المستند، يقول سجودها مع ركوعه مثل ما افتهمتم، يعني أنها تتأخر فيكون موضع سجودها مع موضع ركوعه. قال هذا المعية الشيخ انقربه مو مكانية، هاي المعية زمانية حالية، يعني تكون حال سجودها مع حال ركوعه، هكذا فهمها. ويقول ما تفتهمون أنت خلاف الظاهر، الظاهر هو ما أقول أنا، ما أدري بعد احنا كل احنا أبناء العرف هل هذا صحيح؟ يعني تبدي خلينا نقول قبل بحيث توصل للسجود هو يوصل للركوع، مو مكانية، مو يعني موضع سجودها يكون بمستوى موضع ركوع، لا، تبدي بالصلاة قبل بحيث يتوصل حال السجود مزامنا لحال الركوع مالته. هكذا المحقق النراقي في المستند، شو هذا نص كلامي، قال يعني إذا كانت حال سجودها مقارنة لحال ركوعه حتى لا يتمكن له النظر إليها حال السجود التي هي حالة الكشف غالبا، حال السجود تبين بعض القضايا، فكون هو يكون بالركوع بحال سجودها لأن حال السجود هو مظنة الكشف، فالذي بالركوع هذا الرجل بعد شو يقول المحقق، يقول والحمل على إرادة كون موضع سجودها محاذيا لموضع ركوعه حتى يكون مقدما بهذا القدر خلاف الظاهر، هذا الذي نحن فهمناه. هذا المحقق النرى هو طبعا قد يبدو عليكم المعنى غريب، لكن الذي عنده موسوعة فقهية واللي باحث اندافع عنه، هو ملاحظ معنى، معنى وارد في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، ورد عن علي عليه السلام قال كن النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكن يؤمرن ألا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لضيق الأذر. صحابة يقول جلاجي لا وزر ولا فيها هذا كذا، فكن النساء يؤمرن بأن لا يرفعن رؤوسهن من السجود، والرجال بعدهم كذا خفها. فهذا المعنى هو إلى حد ما ربما في ذهن المراقي، ولكن هذا طبعا كما ترون نذكرها للطريفة يعني، وإلا الظاهر كما هو واضح اللي ذكرنا. زين، فإلى الآن النتيجة اللي خرجنا بها يبدو ما زلنا محافظين عليها، مناقشات الخاصم، الخاصم إلى الآن، وإلا يمكن أن نكون نحن معه ما ندري، بس إلى الآن كأننا متبنون للمنع يعني، والآخر متبني للجواز مع الكراهة. خلنا ننظر ما هي أدلته على الجواز مع الكراهة، فنشوف لعله يقنعنا عن مناقشاتنا إن ليست تامة. خلينا ننظر في أدلته على الجواز مع الكراهة. فإذا لابد أن يكون الحديث في شقين، ما هي أدلته على الجواز وما هي أدلته على الكراهة. أدلته على الجواز استدل بالروايات الطائفة الثانية اللي انتهينا الآن منها وناقشناها وجعلناها كمناقشات على الطائفة الأولى، هاي استدل بهذه الروايات. بعد أضاف إليها صاحب المدارك وغيره مجموعة من الروايات التي نحن اعتبرناها من الطائفة الأولى الدالة على المنع، لكن بتقريبات معينة استدلوا بها على الجواز. إذن الآن بعد ما حاجة نناقش الطائفة الثانية لأننا ناقشناها أصلا وانتهينا منها، لكن نريد أن نضيف هنا روايات أخرى ذكرها صاحب المدارك استدل بها، وهي نحن ذكرناها بالطائفة الأولى، لكن هو قرب صاحب المدارك الاستدلال بها للطائفة الثانية للمنع، ومنها صحيحة زرارة وصحيحة معاوية بن وهب اللي هي الثانية والسادسة من الصنف الثاني. صحيحة زرارة الثانية بالصنف الثاني قال: إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس. والسادسة صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحلا. كيف قرب الاستدلال بها صاحب المدارك؟ قال: باعتبار اشتراكها في عدم اعتبار الحائل أو التباعد بالعشر، وإذا انتفى ذلك ثبت الجواز مطلقا إذ لا قائل بالفصل. قال الرواية، فقالت إذا كان بينه وبينه ما لا يتخطى وكذا فلا بأس مطلقة، سواء كان بينهما حائل أو ماكو، أو بينهما عشرة أذرع أو ماكو، صحيح؟ يعني هذا لا بأس مطلق حتى إذا كان، إذا لم يكن بينهما حائل أو لم يكن بينهما مسافة عشرة أذرع. المقدمة الأولى من الرواية. المقدمة الثانية عدم وجود قول بالفصل، ما دام جاز بما هو دون العشرة فهو يجوز مطلقا حتى إذا كان متحاذيا، فبضريمة عدم القول بالفصل إلى هذه إلى ما دلت عليه الرواية النتيجة هي جواز المحاذاة مطلقا. نعيد تقريبها، دليلهم بهاتين الروايات مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن صحيحة زرارة وصحيحة معاوية بن وهب أجازت الصلاة للرجل والمرأة وإن لم يكن بينهما حائل ولا عشرة أذرع، ما استرقت أن الرواية صح فيها إطلاق من هذه الناحية. وما دامت جازت المحاذاة من دون حائل ولا عشرة أذرع فبضميمة عدم القول بالفاصل، ما دام جوزتم دون العشرة إذن هي جائزة مطلقا لعدم وجود القول بالفاصل ما دون العشرة. هذا التقريب إذن، وقرب بذلك صاحب المدارك هاتين الروايتين اللي استدلين بها على المنع، قربها للدلالة على الجواز. وهذا طبعا مناقش من أكثر من جهة. أولا أنه لا مانع من القول بالفاصل إذا دلت عليه الروايات، تقول لا قائل بالفاصل وهذا ليس في مشكلة، لا قائل بالفاصل، على أن القائل بالفاصل موجود، فقد نسب إلى الجعفي، الجعفي منع من المحاذاة بين الرجل والمرأة الأفقية إذا كان بينهما ذراع، أما إذا أكثر من ذراع قال لا بأس، هذا قول بالفصل، والذراع دون العشرة مسافة أفقية مو مثل ما نحن قربنا. وكذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه، السيد الخوئي أيضا اختار هذا القول، قال مقتضى الجمع بين الروايات هذا. شلون؟ قال رواية قال الشبر، ورواية قال الذراع، ورواية قالت عشرة أذرع، وصلت العشرة أذرع. فمقتضى الجمع بين هذه الروايات شنو؟ نأخذ الحد الأدنى، باعتبار الحد الأدنى من يقول إذا كان بينهما شبر فلا بأس، فيها مفهوم أن إذا فوق الشبر ماكو بأس، مو؟ فإذا هاي كل فوق الشبر ما ممنوعة بمقتضى مفهوم الشبر. فنأخذ الحد الأدنى باعتبار القدر المتيقن من المنع، ونحمل كل ما زاد عليه على الكرامة. فإذا الجعفي قال بالتفصيل، وسيد الخوئي استظهر التفصيل، وهو أصلا لا مشكلة ولا مانع من القول بالفصل. هذا أولا. ثانيا أن فيه ما ذكرناه أكثر من مرة بأنه فيه خلط بين تحديدين للمسافات، أكو تحديد للمسافة في التقدم والتأخر، وهي اللي تكفلت ببيان روايات الشبر والذراع وما لا يتخطى وتقدمها بصدره، وأخرى حددت المسافة بينهما لو كان على خط واحد ولم يكن بينهما حائل، وهي رواية العشرة أذرع. فإن ليست كلهن لبيان مورد واحد وسنخ واحد، وإنما ذن لبيان موردين. فهي البينية اللي وردت علينا أن نفهم أن لها موردين، مورد بينهما أي بالتقدم والتأخر، وهي اللي تكفلت رواية الشبر والذراع وما لا يتخطى. هاي المعلومة يجب أن تبقى إن شاء الله راسخة في أذهاننا، لأن هاي سنناقش بها كثيرين، وكثيرين قالوا بهذا الشيء واستنتجوا النتيجة اللي قالوها. يبقى قد تسألني أنه ما الدليل على ذلك؟ وإحنا من تقول الرواية إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع، نتمسك بإطلاقها في جميع الجهات. لماذا حددت هاي بينها وبينه أي بلحاظ التقدم والتأخر؟ وإلا تستطيع أنت أن تتمسك بإطلاق هذه الرواية وتقول كما كلهم سيد الخوئي وسيد الحكيم وكلهم القائلين بالجواز، لا شيخ الأستاذ الفير اللي إن شاء الله سنناقشه بعد هذه الملاحظات أيضا، وجعلوها قرينة على الكراهة كما سيأتي، أنه ما يمكن حمل شرطية تبدي من الشبر توصل للعشرة أذرع، هذا يلزم من وجوده عدمه، ما كان في تفاوت. فلذلك جعلوها قرينة لحملها على الكراهة، وهو كله كما ترون مبني على عدم لحاظ أن هذين موردين، مورد للبينية بمعنى التقدم والتأخر وهي رواية الشبر والذراع ونحوها، وبينية أخرى بمعنى لو كان في صف واحد فكم بينهما مزج حتى ترتفع، هاي عشرة أذرع أو الحائل طبعا، لكن كلامنا الآن عن المسافات. يبقى طبعا تسأل أنت وكما أكيد يسأل القائلون بالجواز أنه نحن نتمسك بإطلاق بينها وبينه، فلماذا تحددها أنت فقط بالتقدم والتأخر؟ أقول لك بجملة قرائن، جملة قرائن أوجبت عندي حمل بينها وبينه أي على خصوص التقدم والتأخر لا مطلق الاتجاهات كما حملها تقريبا كل المتأخرين، لذلك استنتجوا الجواز. القرائن هي كالتالي، عدة قرائن. الأولى موثقة عمار اللي هي الرواية الأولى من الصنف الثاني، فإنها جمعت جميع الاتجاهات فتصلح أن تكون مبينة لهذا الإجمال. هذا ليس إطلاق بينها وبينه، هذا إجمال، لأنه ما أدري هاي بينها وبينه بكل الاتجاهات بس باتجاه واحد، لو تمت مقدمات الحكمة تتمسك بالإطلاق، أنا أدعي ليست مقدمات الحكمة تامة، فماكو إطلاق هنا، أكو إجمال. هل إجمال القرينة الأولى اللي تبينه موثقة عمار؟ فقط المسافات لكل اتجاه. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي، قال لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره، لاحظ أمام ويمنى ويسرى، جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه. فإذا هاي البينية الأخرى الثانية هاي واضح. طبعا هذا الزين يقيد بما دل على كفاية الشبر، وإلا لو كنا نحن موثقة عمار المفروض نلزم المرأة أن ترجع بتمام مصلاها عن تمام وإن كانت تصيب ثوبه. بس خذ قراءة أخرى أجت بينت أن هذا الذيل ترى يكفي فيه الشبر أن ترجع، مو إلا ترجع بتمام مصلاها. فهي القرينة الأولى إذن موثقة عمار اللي تكون كالمبين لهذا المجمل. القرينة الثانية أن هذا الفهم للبينية يؤدي إلى حصر المنع في روايات الصنف الثاني بحال الالتصاق. يعني الإمام يجاوب يقول إذا كان الشبر لا بأس، إذا كان الشبر لا بأس، يعني من النادر ألا يكون شبر بين المصليين إذا وقفوا الشبر. فإذا حمل هذه الروايات على الشبر بالمعنى الأفقي حمل على الفرد النادر، إذ من النادر أن يقف مصليان وليس بينهما شبر، فهذا حمل على الفرد النادر إذا تحملون الشبر على المسافة الأفقية، إذ من النادر أن لا يوجد شبر بين مصليين، فهذا حمل على الفرد النادر وهو قبيح. هذه القرينة الثانية. الثالثة رواية محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم، وهي الخامسة من الطائفة الثانية، يعني في الصفحة الرابعة في هذه المجموعة اللي أمامكم، الرواية الخامسة صحيحة هي فيها قرينتان. هاي الصحيحة. القرينة الأولى قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاف في الزاوية الأخرى، قال: لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما شبر أجزأه. يكون لو كان الشبر يعني المسافة الجانبية لكان هذا الكلام لا معنى له، لهذا يقول له واحد يصلي بهالزاوية من الحجرة وواحد بديك الزاوية، فهل يعقل أن لا يكون بينهما شبر؟ حتى الإمام يقول له نعم إذا كان بينهما شبر لا بأس، حتما الشبر موجود بين هذه الزاوية وبين تلك الزاوية، فلا بد أن الشبر الذي يشير إلى الإمام هو الشبر بالتأخر، وإلا لا يعقل جواب الإمام عليه السلام لو كان الشبر للجانبين، لأن السائل واضح يقول له يصلي الرجل في زاوية من الحجرة والمرأة في الزاوية الأخرى، فكيف يعقل أن لا يوجد بينهما شبر أفقي؟ هاي القرينة الأولى في صحيحة محمد بن مسلم. القرينة الثانية ذيله، قال: يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر. واضح هذا التفسير، وإن كان بعض احتمل أن هذا التفسير هو من الشيخ الطوسي، لأنه الرواية نفسها مروية عند الكليني بدون هذا الذيل، وأصل كلمة أجزاءه ومتوقفة، فقيل أنها من الشيخ، لكن المروية في الكافية بسند غير تام، أما هذه المروية هنا عند التهذيب بسند تام، والذيل الموجود في السند التام اللي هي صحيحة محمد بن مسلم على رواية الشيخ في التهذيب موجود فيها هذا الذيل. إذن هذه هي القرينة الثالثة اللي هي صحيحة ابن محمد بن مسلم وفيها قرينتان. بعد الرابعة وجود روايات عديدة فسرت هذه المسافة، يعني بعضها يفسر بعضا. هنا قد تقول الشبر مجمل ما أدري إلى الأمام إلى الخلف إلى الجانبين، وجدت روايات قالت يتقدمها بصدره، وروايات قالت سجودها مع ركوعه، وروايات قالت سجودها مع ركبتيه، فيعني هذا الشبر والذراع المذكور هناك هو للتقدم والتأخر حتى تتحقق هذه المعاني، وهي تقدمها بصدره، تقدمها يكون ركوع سجودها مع ركوعه، فمفسر الشبر والذراع بقرينة الرواية الأخرى على أنه للتقدم والتأخر. فإذا هذه روايات أربعة جعلناها قرينة على أن بينها وبينه إنما هي بلحاظ التقدم والتأخر وليس بلحاظ جميع الاتجاهات، أما العشرة أذرع فهي بلحاظ ما لو كان بخط أفقي واحد. إذن هذا الاستدلال لصاحب المدارك بهذه الروايات ليس تاما. استدل صاحب المدارك أيضا، ولا زال كلامنا بما استدل به القائلون بالجواز من الروايات، نحن عزمنا لهم الطائفة الثانية وناقشناها، لكن قلنا أنهم أضافوا. ماذا أضاف صاحب المدارك استدل به على الجواز؟ قال: صحيحة عبد الله بن يعفور ابن أبي يعفور، وهي الثانية من الصنف الأول. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي والمرأة إلى جانبي وهي تصلي؟ قال: لا، إلا أن تقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي. شلون تقرب الاستدلال بهذه الصحيحة على الجواز؟ ما قال صاحب المدارك، لكن صاحب الحدائق قرب الهي، قال من جهة حملها على جواز تقدم المرأة على الرجل حال صلاتهما معا. قال هكذا أفهمها، إلا أن تقدم هي أو أنت، مو تقدم زماني، هذا تقدم مكاني، يعني إلا أن هي تتقدم أو أنت تتقدم، يعني هكذا يحملها. لكن طبعا كما ترى هو خلاف الظاهر، ويصبح أصلا حتى أجنبيا عن السؤال حينئذ. ولماذا يقول الإمام لا؟ إذا ما في فرق تتقدم هي أو هو، واضح تقريب الاستدلال؟ أعد، صاحب المدارك قلنا أضاف روايات استدل على خص هذا المطلب، صاحب المدارك أضاف روايات استدل بها على الجواز غير الطائفة الثانية اللي ذكرناها، اللي اعتبرناها أوضح للاستدلال على الجواز. ذكرنا عدة روايات وناقشناها، منها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي والمرأة إلى جانبي وهي تصلي؟ قال لا، إلا أن تقدم هي أو أنت. فما هو التقريب الاستدلال به؟ صاحب الحدائق تبرع لصاحب المدارك وقال إلا أن هكذا قرب، يعني تقدم هي أو أنت، يعني التقدم المكاني، يعني هي تتقدم أو أنت، ما كفر، فلذلك يكون جائز. لكن كما ترى هذا أولا خلاف الظاهر، وثانيا يصبح الكلام غير مترابط بعض، شلا علينا إذا هي إلا أن تقدم هي أو أن شلا المن جواب من، فإذا هذا التقريب ليس صحيحا. هذه إذا مجموعة الروايات اللي استدل بها على الجواز. أفاد صاحب الجواهر قدس سره ومن ما نقول من إنصاف الخصم وتتبع كل كلمة وسطر له، حتى إذا كان يحب أن يستدل نعطي الفرصة كاملة، صاحب الجواهر أضاف مرجحا آخر لأدلة الجواز زائدا على الأصل، الأصل وزائدا على الإطلاقات والشهرة المتأخرة وغير ذلك مما عرفته. كان مجموعة أدلة تدل بها على الجواز ويقولها ناقشناها، وهو هذا المرجح الجديد اللي أضافه صاحب الجواهر كدليل على الجواز، وهو أنه بناء على العمل بها يتجه حمل نصوص المنع على الكراهة التي هي مجاز شائع حتى ادعي مساواته للحقيقة، بخلاف العكس المقتضي لطرح أدلة الجواز التي هي أكثر عددا وأوضح سندا وأصح سندا بل ودلالة. يقول نحن بين الآن جمعين، إذا جمعت كما تقولون تأخذون بروايات المنع، هذا شيء يلزم منه إسقاط روايات الجواز كصحيح الجميل وغيرها، لأن بعد ما يمكن تقريبها. بينما إذا قمنا بالجواز مع الكراهة راح يصير ماكو إهمال لروايات الطائفة الأولى، لأن راح نحمل المنع مالتها على الكراهة، وحمل المنع على الكراهة هذا مقارب للحقيقة، يعني مو مجاز، حتى مجاز مشهور أصبح مسابق للحقيقة. فأي الجمعين أولى؟ قال جمعنا، لأن جمعنا لا يستلزم سقوط الطائفة الأولى، بينما جمعكم يستلزم سقوط الطائفة الثانية. هذا قال إذن مرجح، وهو كما ترى قابل للنقاش منه. هو هكذا شوف المقتضي يقول بخلاف العكس اللي أنتم تبدون تسيرون عليه، وهو فهم المنع والحرمة من روايات الطائفة الأولى. إذا لازم راح بعد تسقط عن الحجية صحيح جميل وأمثاله، يعني على شنو تحملها؟ لازم نسقطها. المقتضي لطرح أدلة الجواز التي هي، لاحظ وصفة إلها، التي هي أكثر عددا وأصح سندا ودلالة. وأول مناقشة هاي الهالة اللي أعطاها لأدلة الجواز لم تكن أكثر عددا ولا أوضح دلالة ولا أصح سندا، وثانيا أننا جمعنا بشكل لا يستلزم طرح الطائفة الثانية. الجمع الذي اخترناه نحن لم يستلزم طرح الطائفة الثانية، وإنما كلما هنالك فهمنا المحاضات في صحيح الجميل على أنها رجوع شبه، وله شواهد كثيرة من الروايات، وهو بالتأكيد جمع مقبول أفضل مما تحمل كل هالروايات اللي تجاوزت 20 في الطائفة الأولى تحملها على الكرامة. فإذا هذا المرجح الذي أضاف صاحب الجواهر أيضا ليس تاما، لأن الجمع الذي ذكرناه ليس فيه إسقاط ولا إلغاء لروايات الطائفة الثانية، وإنما هو فهم لها وبشكل له شواهد من الروايات. إذن الآن استنفد ما عند الخصم من الأدلة على الجواز، كل أدلة الآن ذكرنا، الطائفة الثانية وما قرب من الطائفة الأولى والمؤيد والمرجح الذي ذكره صاحب الجواهر، كل أدلة على الجواز يبدو أنها لم تتم. الكراهة بما استدل عليها هذا إن شاء الله نؤجله، يبدو أن يحتاج إلى كلام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.